مساء. هذا اياد الجيلاني يحييكم ثانية ويقدم الى حضراتكم عرضا لاهم الانباء. قتل 9 عراقيين وجرح 24 اخرون اليوم في انفجار سيارة مفخخة امام مقر للشرطة العراقية جنوب بغداد، في حين قتل عراقيان واصيب 8 اخرون بجروح في الاشتباكات بين عناصر جيش المهدي الميليشيا التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر والقوات الامريكية. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن مسؤول في الشرطة العراقية رفض الكشف عن هويته أن 9 أشخاص قتلوا، بينهم 5 من رجال الشرطة و4 من المهاجمين المسلحين في انفجار السيارة المفخخة أمام مدخل مركز شرطة المحاويل. وأضاف أن 21 شخصا أصيبوا بجروح مختلفة في الانفجار، بينهم 18 رجل شرطة و3 مدنيين. وأوضح المسؤول كيفية حصول العملية قائلا: في تمام الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي جاءت سيارة بيضاء من طراز دايفو كورية الصنع، وعلى متنها عدد من المسلحين بدأوا بإطلاق النار على رجال الشرطة الذين كانوا يحرسون المركز، فتم الرد عليهم ولذوا بالفرار. وبعد 5 دقائق من ذلك جاءت سيارة ميني باص مسرعة يقودها انتحاري محاولة منه اقتحام المركز، فانفجرت عند المدخل مخلفة 5 قتلى و20 جريحا. وفي النجف أعلن متحدث عسكري أمريكي أن مروحية تابعة للمارينز أسقطت اليوم الخميس. كما أعلن الطبيب جمال العاني من غرفة عمليات وزارة الصحة أن عراقيين قتلا وأصيب 8 آخرون في المصادمات التي وقعت اليوم في مدينة النجف الأشرف. وتفيد الوكالة بأن الاشتباكات بدأت عند حوالي الساعة 9:45 بالتوقيت المحلي من صباح هذا اليوم في ساحة ثورة 20 ومقبرة وادي السلام غرب النجف. وشهدت مروحيات أمريكية تقوم بعمليات قصف بالأسلحة الرشاشة لعناصر جيش المهدي المتحصنين في المقبرة. وقال متحدث عسكري أمريكي إن محافظ النجف عدنان الذرفي طلب من قوات مشاة البحرية الأمريكية المارينز تقديم العون لعناصر الشرطة العراقية بعد أن تعرض مركز الشرطة الرئيسي في النجف إلى هجوم في تمام الساعة 3 بالتوقيت المحلي من فجر الخميس وللمرة الثانية على التوالي. وبدأت عناصر جيش المهدي بالانسحاب حال وصول القوات الأمريكية التي لم تبدأ بإطلاق النار. واعتبر الجيش الأمريكي هذا التصعيد من قبل جيش المهدي بأنه انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار بين الطرفين الذي اتفق عليه في شهر حزيران الماضي بعد معارك عنيفة بينهما. وفي بغداد قتل عراقي وإصيب 2 آخرون بجروح الخميس في اشتباك وقع في مدينة الصدر بين جنود أمريكيين وميليشيا تابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر حسب ما أفاد مسؤول طبي. وهذا الآن مراسلنا في بغداد فلاح حسن، وهو يوافينا بآخر التطورات في مدينة الصدر.
خرجت توا من مدينة الصدر، تركت المدينة، هناك انتشار واسع لقوات لميليشيا جيش المهدي. في الوقت الذي عند مداخل هذه المدينة تجمعت قوات الجيش الأمريكي، وأيضا لاحظت قوات الدفاع المدني أيضا كانت على مشارف المدينة. الجيش الأمريكي الآن عند المجلس البلدي، وحدثت مواجهات ما بين ميليشيا جيش المهدي وما بين تلك القوات. ايضا سمعت صوت اصوات انفجارات في اماكن متفرقه من المدينه، هنالك عبوات ناتفه كما علمت من احد اعضاء جيش المهدي قد انفجرت عند مداخل المدينه، حيث من المفترض ان تدخل القوات الامريكيه من هذا المكان. ايضا تجوب سماء مدينه الصدر المروحيات الامريكيه، وحسب ما علمت من بعض المواطنين في المدينه ان هنالك قصف كان جوي من قبل هذه القوات. حتى هذه اللحظه الاجواء حذره، بدا الناس ينسحبون الى منازلهم، ويتوقع الكثير من المواطنين ان هذه المواجهات سوف تشتد وتزداد ضراوه عند المساء وعند الليل. خلال اتصالي باحد اعضاء جيش المهدي ذكر لي ان سبب هذه المواجهات هي من ضمن تداعيات الأحداث في مدينة النجف. هنالك يعني كما ذكر أن الهدنة قد انتهت التي أعلنها السيد مقتدى الصدر قبل فترة. بالإضافة إلى ذلك اعتبروا أن هنالك خرق من قبل القوات الأمريكية لهذه الهدنة من خلال المواجهات التي حدثت في مدينة النجف مؤخرا.
الزميل فلاح حسن من على مشارف مدينة الصدر ببغداد، شكرا جزيلا لك. نتابع الآن سيداتي وسادتي تقديم عرض الأنباء. قالت متحدثة باسم القوات البريطانية في العراق أن القوات البريطانية خاضت معركة مع ميليشيا شيعية عراقية في مدينة البصرة جنوب العراق اليوم الخميس، وأن 2 من رجال الميليشيا قتلا، ودار القتال الذي استمر نحو 15 دقيقة داخل مدينة البصرة ثاني أكبر مدن العراق التي شهدت من آن لآخر تفجر أعمال عنف خلال الأشهر 15 الماضية. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم الأنباء، طاب مساءكم.
مستمعينا الأعزاء، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر من براغ، وسنقدم لكم في هذه الساعة مجموعة من تقارير مراسلينا، وسنمضي ربع الساعة الأخيرة من هذه الفترة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار الذي يعده ويقدمه حسين سعيد. مستمعينا الكرام، أدانت جهات عديدة في العراق والعالم العربي حوادث التفجيرات التي استهدفت دور العبادة المسيحية في العراق. من جهتها أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن استنكارها لهذه الأعمال ووصفتها بأنها أعمال إرهابية تلحق الضرر البالغ بمصالح الشعب العراقي ووحدته. فريال حسين أعدت ملفا خاصا عن هذا الموضوع وتحدثت فيه إلى المحلل السياسي الدكتور عبد الخالق حسين والدكتور لينارد يعقوب، كما يتضمن الملف أيضا استطلاعا لآراء العراقيين المسيحيين أجرته مراسلتنا خماء المحسن لمعرفة إن كانت هذه التفجيرات ستدفع المسيحيين للهجرة خارج العراق. أترككم مستمعين الأعزاء مع الملف الخاص الذي أعدته الزميلة فريال حسين.
سيداتي وسادتي، أثارت التفجيرات التي استهدفت دور العبادة المسيحية في بغداد والموصل استهجان واستنكار كافة الأحزاب والقوى السياسية في العراق وخارجه. تصاعدت قبل ذلك أصوات من بعض رجال الدين في العراق والبلاد العربية عبر فتاوى تحث المسلمين بالتوجه إلى العراق للدفاع عن حياض الإسلام من الصليبيين والصهاينة كما يزعمون، ويطالبونهم بالجهاد ويبشرونهم بالجنة. فهل أتت هذه الفتاوى أكلها الآن من خلال ما يحدث في العراق؟ معنا الآن الباحث الأكاديمي الدكتور عبد الخالق حسين. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا وسهلا سيد فريال.
بداية، هل هناك أدلة تشير إلى ضلوع جهة برأيك أو جهات بهذه العمليات؟
بالتأكيد هناك أدلة واضحة في رأيي. أولا طريقة الانتقام، طريقة العمليات الإرهابية التي وقعت يوم الأول من آب من هذا الشهر، أولا تتمثل فيها بصمات القاعدة والدقة والتوقيت. فتشوفين 5 كنائس في مناطق مختلفة من بغداد وفي الموصل في آن واحد يحصل تفجيرات الكنائس المسيحيين خاصة. فهذا الشيء بالضبط يأتي كما جاء في رسالة الزرقاوي قبل أشهر، حيث تم العثور على الديسك وعليه رسالة من 17 صفحة يقول في هذه الرسالة أنه عليهم أن يثيروا حربا أهلية، وفعلا قام بتنفيذ هذه الأشياء، قاموا بضرب المؤسسات الشيعية عسى ولعل أن يثيرون الشيعة ضد السنة، ثم قاموا باغتيالات بعض الشخصيات السنية عسى ولعل أن يثيروا الجهات السنية طائفة السنية ضد الشيعة ففشلوا، وقاموا في الفلوجة بحرق جثة بقتل 6 من الشيعة من مدينة الثورة لا لشيء إلا لأنهم شيعة، والآن قاموا بعملية ضرب الكنائس المسيحية عسى ولا أن يخلقوا فتنة دينية بين المسلمين والمسيحيين، فهذه كلها بصمات القاعدة وممثلهم الزرقاوي أبو مصعب الزرقاوي، هذا المجرم الذي يقوم بهذه الجرائم، وهو وأنصاره وأتباعه المنتشرون في أنحاء مختلفة من العراق.
أثيرت في الفترة الأخيرة أن هناك دول قريبة من العراق، يعني دول حدودية مع العراق، لها يد في دعم أو يد واضحة في كل ما يحدث من أعمال عنف في العراق. وأيضا هناك تصريحات وتحدثنا عنها سابقا لوزير الدفاع ولوزير الداخلية، ولكن بعد ذلك أيضا حصلت هجمة ضد الوزيرين للتصريحات الواضحة التي ذكروها ضد دول الجوار، فما هو رأيك؟
رأيي أيضا، أنا عبرت رأيي في مناسبات عديدة وأقوله الآن أيضا، أنا أعتقد هناك دول الجوار مثل ما تفضلتي، وهذه لنضع النقاط على الحروف ونسمي الأشياء بأسمائها. هناك إيران وسوريا، استراتيجية مشتركة بين إيران وسوريا، الغاية منها تحويل العراق إلى مستنقع فيتنامي لتمريغ رأس أمريكا في هذا الوحل العراقي، من أجل أعطاء درس لأمريكا وتمريغ غرورها وعدم تكرار العملية مع سوريا وإيران مستقبلا. هذا الشيء هو الذي ما يجري في العراق الآن، تطبيق وتنفيذ لهذه الاستراتيجية بين إيران وسوريا. والسيد وزير الدفاع و وزير الداخلية عندما صرحوا وأشاروا إلى هذين البلدين، هذه التصريحات ناتجة عن معلومات صرح بها الإرهابيون الذين تم إلقاء القبض عليهم في الخطابات المتكررة الدينية، الخطابات الجمعة، صلاة الجمعة ما يلقيها الرفسنجاني والسيد علي خامنئي، دائما يكررون فيها أنهم سيحيلون العراق إلى مستنقع لتمريغ رأس أمريكا، وأنهم شجعوا على فتح التطوع من قبل الإيرانيين للذهاب إلى العراق وتحرير العراق من الصليبين إلى آخره، من الاحتلال الأمريكي حسب ما يدعون. نحن نعرف أن لإيران عشرات المؤسسات الخيرية، فتحت دكاكين خيرية على أساس دعم تقديم المساعدة للعراقيين، ولكن هذه كلها واجهات تخريبية، كلها فيها الأعداد الكبيرة من الاستخبارات الإيرانية، من المخربين الإيرانيين، من حتى العسكريين الإيرانيين، وهناك أخبار تفيد بأن هناك عشرات الألوف من الإيرانيين في العراق بحجة الزيارة.
طيب من كل هذا دكتور، هل في رأيك أنه مسلسل العنف سوف لا يتوقف في العراق؟
لا، المسلسل العنف سيتوقف، لأن هذا الشعب مصمم على القضاء على الإرهاب. هذا لا يعني أن الإرهاب لا ينتهي، الإرهاب سينتهي، لأن الآن إجراءات مكثفة وشديدة وقوية من قبل الحكومة العراقية ومن قبل الشعب العراقي للقضاء على هذا الإرهاب.
في نهاية هذا اللقاء نقدم الشكر الجزيل للباحث الأكاديمي الدكتور عبد الخالق حسين.
شكرا جزيلا أستاذ فريال.
سيداتي وسادتي، من المعروف أن العراق لم يشهد أي تفرقة ضد المسيحيين في الماضي، ولكن في السنوات الأخيرة بدأ المسيحيون يتخوفون من الصراع السياسي في البلد، وحاليا السؤال المطروح بعد تفجير الكنائس في بغداد والموصل، هل ستؤثر هذه العمليات على بدء هجرة جديدة للمسيحيين كما حدث في لبنان؟ نتوجه بهذا السؤال إلى الدكتور لينارد يعقوب. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا مرحبا. والله مثل ما معروف أنه المسيحيين والمسلمين في العراق قد تعايشوا منذ آلاف السنين في حياة حرة وفي تعاون مشترك، ولم تكن موجودة في العراق سابقا أي نوع من تفرقات العنصرية والاشتباكات أو الأفكار الشوفينية كما حدثت في السنوات الأخيرة وخاصة في الأحداث الأخيرة. أنا متأكد المسيحيين الموجودين في العراق والمسلمين أيضا هم بريئين من هذه الأعمال الإرهابية الأخيرة. الأعمال الإرهابية في الوقت الحاضر هي تريد أن توقف العملية الديمقراطية في العراق، وهي بالأساس غير موجهة ضد المسيحيين فقط، بالتالي هذه راح توجه ضد كل شخص وطني شريف، وكل ضد كل شخص يؤمن بتقدم العملية الديمقراطية ويؤمن بالعلمانية.
طيب دكتور، هل هذا رح يكون دافع أو تؤثر ربما بشكل أو بآخر على التفكير بهجرة أخرى بالنسبة للمسيحيين؟
هي بلا شك ستؤثر بعض الشيء على بعض الأفراد من المسيحيين الموجودين في العراق، ولا شك كل شخص في مثل هذه الظروف يفكر بالخلاص من الجو الإرهابي اللي يعيش فيه، لأنه المسيحيين عانوا من الإرهاب والقمع والاضطهاد في زمن صدام مثل ما عانى بقية أفراد الشعب العراقي، ولذلك هم هسه في الوقت الحاضر أيضا سوية مع بقية الشعب العراقي غير مستعدين أن يعيشوا في ظل إرهاب جديد. ولكن هذا لا يعني أنه ستتم هناك هجرة مسيحية من العراق إلى الخارج، بالعكس أنا باعتقادي راح يكون هناك نوع من التعاون المشترك والإصرار على التعايش السلمي الموجود في العراق بين الإسلام وبين المسيحيين منذ آلاف السنين، وأيضا أنا باعتقادي راح يكون هناك إصرار على أنه الحكومة المؤقتة العراقية الحالية أن تقوم بحملات جدية ضد الإرهابيين الموجودين في الوقت الحاضر. وإحنا يجب أن لا ننسى أنه الإرهابيين الذين يقومون بهذه الأعمال المجرمة هم قسم منهم بقايا من فلول النظام البائد، والقسم الآخر هم من الخارج ينتمون إلى شبكات ومجموعات إرهابية من الخارج، ولكن لا يمكن أن أحد أن يوقف عملية التقدم الديمقراطي التي تجري في العراق في الوقت الحاضر، بالتالي راح يكون العراق هو بؤرة وإشعاع للديمقراطية في المنطقة بأسرها.
في نهاية هذا اللقاء نقدم الشكر الجزيل للدكتور لينارد يعقوب المقيم في إنجلترا.
شكرا جزيلا.
أما الآن سيداتي وسادتي، فمع مراسلتنا في بغداد خماء المحسن التي استطلعت رأي عدد من العراقيين المسيحيين بشأن عمليات التفجير التي استهدفت الكنائس في بغداد والموصل.
رب العائلة حارث عبد الجبار أبو إبراهيم يتحدث أولا عن اسم والده فيقول:
لا تستغربون راح تقولون شلون عبد الجبار وشلون ابو ابراهيم،
كلها اسماء الله عبيد الله
بالضبط، وهي يعني سعمام يعني عبد الجبار عبد الباقي وعبد الجليل، فماكو فرق بالاسماء، قسم الناس اللي يميزون انه بين اسم مسيحي وبين اسم مسلم، وهي كلها اسماء ما بها اي فرق.
ماذا تقول عن الجريمه النكره التي وقعت في الكنائس؟
والله اللي اقوله انه هي جريمه جبانه اللي طول دور العباده، اذا كانت من جوامع او من كنائس فهي دور عبادة، واللي تتجه لها ناس لأجل عبادة وعبادة الله، فماكو فرق بين مسلم أو مسيحي، واللي عنده شيء فما يتجه على المواطنين المدنيين، يعني هذا اللي أقدر أقوله، هاي أساليب كلها أساليب جبانة.
هل قل عدد زوار الكنائس الآن بعد هذه الحوادث أم بقى نفس العدد؟
هذه صارت يوم الأحد، تعرفين إحنا نتردد على الكنيسة كل يوم جمعة وأحد، فما أعتقد يعني إلى الجمعة الجاية يلا يبين الفرق أنه لا حقل العدد أو لا، وما أعتقد هاي لح تبعد المواطنين أو اللي يترددون على الكنائس للعبادة، ما أعتقد هاي التفجيرات لح تأثر بيهم.
الأصدقاء والمعارف شعورهم شو يقولون على هذه الحادثة؟
والله الكل راضين هذا الوضع وهذا الحال، لأن هي حالة مرفوضة أساسا، لأن دطول ناس مدنيين ما لهم أي علاقة لا بالسلطة ولا بالحكومة ولا بمجريات الأمور، مجرد ناس مدنيين تروح لدور العبادة لتأدية الفرائض اللي عليها، فما لهم علاقة باللي دا يصير، إذا كان من تقصير من الدولة أو من الحكومة أو من غير طرف، فشنو ذنبهم هم؟
إيش قصر لكم ساكنين في هالمنطقة؟
تقريبا 33 سنة و 34 سنة، سموها الداودي أو اليرموك.
لاحظت فرق بالمعاملة بين المسيحيين والمسلمين؟
ماكو كل فرق، بالعكس يعني احنا هنا بشارعنا والجيران ناس احنا مسيحيين، جوارين كلها سنة وشيعة، وماكو فرق بيناتنا نهائيا، كأنها عائلة واحدة بيت ويا بيت. من يصير اي فرح باي بيت من الجيران الكل يشارك، وعكس ذلك من يصير اي حزن او اي كذا الكل يهبون الجيران ويؤدون اللي عليهم ويوقفون ويا الجيران اذا كان شيعي او سني او مسيحي، فما حسينا باي فرق نهائيا بين الجيران.
مها ام ابراهيم ربة البيت تستنكر هذه الانفجارات وتقول لقد ترملت كثير من النساء وتوفي كثير من الاطفال.
نستنكر هاي الجريمة، ويعني تترمل نساء هواية واطفال ماتوا بيها، يعني شفنا امرأة بالتلفزيون دا تبكي ودا تكفخ على راسها، رجلها رايح وابنها 10 سنين، ويعني الله يساعدهم. هاي الضربات الكنائس ليش يعني جاي يسوون هي شكوا بيها الكنيسة، يعني ما يراد لها ارهاب وضرب. ذاك اليوم كنيسة اكو بالدورة مسكوا يمها سيارة مفخخة دا تلهب نار بس ما انفجرت، يعني ليش دا يسوون هما دا يروحوا للكنيسة دا يصلون ما دا يسوون غير شيء.
هل قررتوا الهجرة وترك العراق بسبب هذه الأحداث أم ماذا؟
لا بالطبع لا، لأنه العراق هي وطننا وأمنا، ما نقدر يعني نروح بغير مكان. يعني إحنا دا نعيش هاي الأحداث الصعبة، ودا يعني إحنا وجهالنا والعائلة كلها تعبانين وضايجين بهالظروف، بس ما نقدر نقف في العراق.
أم حارث والدة الأستاذ حارث رب البيت شو تقول عن هذه الجريمة؟
جريمة نكراء، الكل تستنكرها، يعني ظلم تعدي للصغار وللكبار والعوائل كلها تتدمر.
سمعت بأن منطقتكم كان أكثرها مسيحيا حول الكنيسة، والآن قل عددهم بسبب الهجرة، فأنتوا شو مقررين؟
لا صدقي الهجرة، نحن قاعدين بوطننا ووطننا عزيز علينا، ما نقدر نفارق الوطن.
وفي حديقة المنزل التقينا عم السيد حارث رب البيت، ماذا تقول عن هذه الجريمة النكراء التي حدثت في الكنائس؟
مرفوض من جميع، من كل إنسان عنده ضمير شريف ما يقبل هالأعمال هاي نهائيا، لأن الناس لا تجي للصلاة ولا يعملوا هذه، ما عندهم لا دين ولا ضمير ولا أي شيء ما عندهم للإنسانية.
حضرتك ساكن ويا بيت أبو حارث؟
نعم.
كم سنة صار لك؟
صار لي 30 سنة، 35 سنة.
ما لاحظت فرق بالمعاملة بهاي المنطقة؟
لا ماكو فرق، كنا سواء، يعني ماكو أي فرق بيناتنا.
سيداتي وسادتي، كان هذا حوارا مع إحدى العوائل المسيحية حول الانفجارات التي طالت كنائسهم. خماء المحسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
هي من وهي ناي، هي نور وهي عد.
وفي بغداد مستمعينا الأعزاء، وتحت شعار المتقاعدون بناة العراق يطالبون بحقوقهم، أقامت الجمعية الإنسانية للمتقاعدين المؤتمر الخاص بالمتقاعدين العراقيين، حيث أعلنوا عن رفضهم للسلالم والدرجات الوظيفية التي أعلن عنها في وزارة المالية. مراسلنا عماد جسم حضر المؤتمر والتقى بعدد من المشاركين، وفي المؤتمر ألقى السيد علي حمزة نائب رئيس الجمعية كلمة أشار فيها إلى دور المتقاعدين في بناء العراق بالقول:
ونحن نقول لوزارة المالية، من هم المتقاعدون؟ إنهم كبار قادة الجيش والشرطة باطن ومراكب، إنهم العلماء والفلاسفة والأدباء والأساتذة والقضاة والمدراء العامين والموظفون والعمال، رجالا ونساء آثروا أن يخدموا وطنهم من خلال الوظيفة في الدولة، على أمل أن يستفيدوا من الراتب التقاعدي بعد أن يؤدوا دورهم في الحياة. والراتب التقاعدي هم الذين أسسوا من التوقيفات التي استقطعت منهم أثناء الخدمة وتعتبر مدخرات لهم، وقد تراكمت هذه التوقيفات لسنوات عديدة واستثمرت في مشاريع كبرى وعملاقة لتصبح مبلغا خياليا على مدى السنين الماضية قبل الاحتلال. والمتقاعدون يقولون دائما أن كل أملاك وزارة المالية الحالية هي من هذه المدخرات، وإذا كانت الحجة أن المدخرات التقاعدية قد سرقت أو احترقت أو تم التلاعب بها، فما ذنب المتقاعدين في ذلك؟ هل كلف المتقاعدون بحمايتها ليتحملوا وزر ضياعها وسرقتها؟ ثم أن أغلب المصارف الحكومية قد سرقت ودمرت، ولكن المودعين أموالهم في هذه المصارف من الأشخاص والشركات لم يشكوا سرقة أموالهم بسبب الأحداث واحتلال العراق، بل أعيدت لهم بالكامل ولم يبق دينارا واحدا بذمة الدولة. لكن المتقاعدين ممثلين بجمعيتهم الإنسانية للمتقاعدين في العراق قد انتبهوا لما تريده وزارة المالية، وقرروا عقد هذا المؤتمر المركزي الموسع والكبير للمطالبة بحقوقهم، بدل التظاهر الذي تسعى إليه وزارة المالية التي تعلم علم اليقين أن حقنا وراتبنا التقاعدي يتراوح بين 150 إلى 250 ألف دينار شهريا للفصل الثالث الحالي، وأنه يتراوح بين 250 إلى 300 ألف دينار شهريا للفصل الرابع والأخير من هذه السنة.
المؤتمر شهد حضور عدد كبير من مسؤولي فروع الجمعية بالمحافظات. صباح نجم مسؤول فرع الجمعية الإنسانية المتقاعدين في واسط تحدث عن مشاركته في هذا المؤتمر بالقول:
شاركنا في المؤتمر هذا من جميع محافظات القطب، وقد عقد هذا المؤتمر في هذا اليوم لمشاركة المتقاعدين جميعهم في هذا المؤتمر، وهناك أسباب وعوامل كثيرة دعت المتقاعدين أن يشاركوا في هذا المؤتمر، بضمنها هو رفع المستوى المعاشي للمتقاعدين والرجوع إلى القانون 33 من عام 66، والذي يضمن للمتقاعد حقوق 80% من أقران بقية الموظفين من هم في الخدمة. الشيء الآخر، لو أعطيت هذه الرواتب إلى الموظفين الكبار في الدولة هل يرتضونها لأنفسهم؟
المشاركون في هذا المؤتمر أدانوا مسؤولي الدولة وخاصة وزير المالية العراقي لتجاهله مطالبهم في تحسين رواتب المتقاعدين. خالد جاسم أحد أعضاء الهيئة العليا للجمعية الإنسانية المتقاعدين تحدث عن أهمية انعقاد هذا المؤتمر بالقول:
والله المتقاعدين يعني ظلموا في زمن النظام السابق، وأما الآن فانظلموا مرتين، إنهم ظلموا لأنه رواتبهم قليلة، والشيء الآخر إنه ينظرون إلى الموظف اللي استفاد من راتبه وهم ماذا يستفادون، فلهذا يعني حقوقهم هي بالراتب.
إذن هي المطالبة بالجوانب القانونية وتحسين موضوعة السلم الوظيفي للمتقاعد.
نعم، الرجوع إلى القوانين القديمة اللي كانت تعطي المتقاعد أقل شيء 80% من راتبه في يعني في عندما كان موظف، أقل شيء 80%.
ومن أهم نتائج وتوصيات المؤتمر التأكيد على إقامة مظاهرات استنكار عارمة في كل أنحاء العراق من قبل المتقاعدين، والاعتصام أمام وزارة المالية والتنديد بالوزير. هذا ويذكر أن بعد المؤتمر قد تم إغلاق مقر الجمعية الإنسانية للمتقاعدين والكائن في بداية شارع الرشيد بحجة أن البناية تخص وزارة الثقافة العراقية، لكن بعض المتقاعدين أكدوا أن السبب يعود إلى انعقاد المؤتمر والتوصيات التي خرج بها. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعين الأعزاء في بغداد، حيث عقد اليوم المؤتمر الأول لاتحاد الأسرى والسجناء، وتم التعريف بأبرز نشاطات هذا الاتحاد وما قدمه من دعم مادي ومعنوي لذوي الأسرى والسجناء العراقيين. ولمعرفة طبيعة عمل الاتحاد، مراسلتنا جمانة العبيدي التقت بالسيد محمد دهام الحمد، أمين عام اتحاد الأسرى والسجناء، والذي تحدث قائلا:
اتحاد الأسرى والسجناء السياسيين في العراق منظمة إنسانية مستقلة مسجلة لدى NGO وزارة التخطيط والتنمية، تعتبر أول منظمة إنسانية تعنى بشؤون الأسرى والمفقودين العراقيين منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة ولحد الآن. نعمل على تأهيل الأسرى وعوائلهم والسجناء السياسيين، تأهيلهم، تقديم خدمات صحية بالتعاون مع CHPI مركز الصحي الاجتماعي. عندنا خدمات متواضعة بسيطة جدا، بحث وتقصي عن شؤون أسرى ومفقودين من حرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية وحتى الحرب الأخيرة على العراق.
تطلعنا أكثر على أهم أهداف الاتحاد، ما هي الأهداف التي يسعى إليها اتحادكم؟
نعم، يهدف اتحاد الأسرى والسجناء، هناك سعي كبير لتحقيق أهدافنا، مطالبة الحكومة العراقية الجديدة بحقوق الأسرى والمفقودين والسجناء السياسيين، تحسين الوضع الاقتصادي والصحي والاجتماعي، نفس الوقت تأمين سكن أو توزيع قطع أراضي لهم ولذويهم، دفع إعانات للأسرى اللي تم أسرهم أو قضوا مدة 20 أو أكثر من 20 سنة في إقفاص الأسر، واللي عنده 10 نطالب بحقوقهم بشكل رسمي ورواتب تقاعدية إضافية، وتأهيلهم بنفس الوقت، وإنشاء مراكز صحية واجتماعية لدعمهم ولتحسين وضعهم الاقتصادي.
أهم الخدمات والنشاطات التي قدمتموها للسجناء والأسرى العراقيين، هل قدمت لهم خدمات تذكر؟
ما يميز عمل اتحاد الأسرى والسجناء السياسيين في العراق أنه لا يستوفي درهما واحد من المراجعين. نحن نمنح استمارة تسجيل وبطاقة انتساب أو هوية، نفس الوقت عندنا مواضيع كثيرة متشعبة، مواضيعنا اللي تعمل عليها المنظمة حجمها أكبر من حجم المنظمة. هناك حوالي 40 أو 50 ألف عراقي لا زالوا في إيران كأسرى، ترفض الحكومة الإيرانية إعادتهم أو العراق أو تسجيلهم لدى الصليب الأحمر الدولي أو الاعتراف بهم أصلا. هذا موضوع كبير نحن نشتغل. الموضوع الآخر والمهم هو يدخل فيه صلب عمل هذه المنظمة المفقودين العراقيين في الكويت من سنة 1991. لدينا وثائق وصور وأدلة دامغة على قيام حكومة دولة الكويت ببيع 12600 أسير عراقي إلى إيران، ولا زالوا لحد الآن يقبعون في سجون ومعتقلات جمهورية إيران الإسلامية.
الكل يعرف أن الأسرى والسجناء عانوا كثيرا في ظل زمن النظام السابق وما زالوا يعانون، هل سوف يتم تعويضهم للضرر الذي لحق بهم؟
نحن نعمل ليل نهار بشكل جاد وطموح وبمصداقية وبموضوعية. العملية الآن يتم توثيقهم بشكل رسمي، تسجيلهم لدى هيئة الصليب الأحمر الدولي. هناك أسرى قضوا مدة 20 سنة ولم يتم تسجيله لدى هيئة الصليب الأحمر الدولي، والسبب امتناع السلطات أو الحكومات من زيارة الصليب الأحمر الدولي. فتسجيل أو الرقم اللي يمنح الصليب الأحمر الدولي للأسير هو عبارة عن زيارة تقوم بها هيئة الصليب الأحمر الدولي إلى السجين. في حالة عدم تسجيله نقوم نحن من جديد بتسجيله بشكل رسمي وإصدار له بطاقات وتسجيله لدى المنظمة بشكل رسمي وإصدار له هويات. بنفس الوقت نجمع عضابير لحد يومين أو ثلاثة كان آخر رقم 5350 أسير مسجل لدينا، احنا نجمعهم في وثائق وعضابير ونقدمهم بشكل رسمي إلى وزارة المالية ووزارة حقوق الإنسان ونطالب بشكل جماعي من الحكومة العراقية بحقوقهم برواتبهم بإعانات بقطع أراضي لتحسين الوضع الاقتصادي والصحي ولتأمين حياة حرة كريمة لهم ولعوائلهم.
ما هو الدور الذي لعبه اتحاد الأسرى والسجناء في حياة السجناء المعتقلين في سجن أبو غريب لدى قوات متعددة الجنسيات؟ هل لديكم دور يذكر؟
فرد اتحاد الأسرى والسجناء السياسيين في العراق بإصدار بيان يدين اتحاد الأسرى به بشدة الأعمال البربرية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الأسرى والمعتقلين العراقيين، والتي تعبر عن مدى الخلق الرخيص الذي يتمتع به جنود الاحتلال. نحن في نفس الوقت حملنا الرئيس جورج بوش والحاكم المدني بول بريمر والحكومة العراقية المعينة من قبل الإدارة الأمريكية مسؤولية الممارسات الوحشية القذرة التي تمارسها قوات الاحتلال دعاة حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية الزائفة، وطالبنا المجتمع الدولي بالتدخل، السيد الأمين العام منظمة العفو الدولية والاتحاد الأوروبي، وطالبنا جامعة الدول العربية وجامعة منظمة الدول الإسلامية ممارسة الضغط أو لممارسة دورها لوضع حد لهذه الممارسات الوحشية. طالبنا بتقديم الجنات إلى المحاكم الدولية المختصة وسحب ملف سجن أبو غريب من أيدي العصابات الصهيونية والإسرائيلية وتسليمها إلى وزارة الداخلية. نحن نعرف أنه جزء كبير من سجن أبو غريب يتم السيطرة عليه ملايين دولارات، مقاولين للتحقيق لينتزع كل المعلومات والاعترافات من الأسير أو المعتقل خلال يومين أو ثلاثة بممارسة أشد وأبشع الأساليب الوحشية. وبعد ذلك احنا قمنا مؤتمر تحت شعار دعم ومساندة الأسرى والمعتقلين في سجون قوات الاحتلال، قام اتحاد الأسرى والسجناء مؤتمر تأسيسي بهذا الخصوص لدعمهم.
سادتي، كان هذا لقاء مع السيد محمد إتهام الحمد أمين عام اتحاد الأسرى والسجناء. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
هذا الأسمر قصلة
I'm
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضية في حوار، حوارات إسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي، قضية في حوار من إعداد وتقديم حسين سعيد.
مستمعي الأعزاء، أرحب بكم أجمل ترحيب إلى حلقة جديدة من برنامج قضية في حوار التي نخصصها لموضوع التلوث البيئي في العراق. 5 حزيران هو اليوم العالمي للبيئة، وهو اليوم الذي تستغله المجتمعات والحكومات الحريصة على شعوبها ومستقبلها لتسليط الضوء عبر فعاليات مختلفة على المشاكل البيئية والحلول المقترحة لمعالجتها، كما أن هذا اليوم يعتبر مناسبة سانحة لتبادل الخبرات والتجارب لحماية البيئة ومنع التلوث بكافة أشكاله. وفي العراق لم يكن نظام حكم البعث الذي استمر أكثر من 3 عقود كارثة على الناس فحسب، بل على البيئة أيضا، وإن الكارثة التي حلت بالبيئة العراقية تفوق في حجمها حدود كل تصور، خاصة إذا ما أدركنا بأن الإشعاعات الناجمة عن الذخيرة المطلية باليورانيوم المستنفذ التي استعملت في حربي عام 1991 والعام 2003 ستبقى مصدر خطر يهدد الإنسان والحيوان والنبات والماء والهواء لملايين السنين. عن حجم الكارثة البيئية ودور الهيئات الدولية والوطنية في إزالة ما يمكن إزالته من آثار التلوث البيئي كان لنا هذا الحوار مع الدكتور كاظم المقدادي، الباحث في مجال الأضرار الصحية والبيئة لليورانيوم المنظم. الدكتور كاظم المقدادي، الباحث في مجال الأضرار الصحية والبيئة لليورانيوم المنظم، مرحبا بك في برنامج قضية في حوار.
ومرحبا بك أيضا.
دكتور كاظم، كما هو معلوم أن نظام البعث لم يكن رحيما مع البيئة كما لم يكن كذلك مع الناس، والكارثة التي نزلت بالبيئة في العراق لم تكن كلها نتيجة الحروب، بل أن النظام نفسه بتصرفاته هذه كان كارثة على كافة الأصعدة وفي مقدمها البيئة. هل لكم أن تسلطوا الضوء على حجم الكارثة التي ألحقها النظام البائد بالبيئة العراقية؟
نعم، الحقيقة أن قولك صحيح تماما، إذ أن النظام البائد لعب دورا كبيرا وأساسيا في تحطيم البيئة العراقية، بالإضافة إلى سياساته الطائشة في تحطيم شعبنا العراقي. كما تعرفون أن من ضمن سياسات النظام البعثي البائد في العراق هو اتجاهه إلى مسألة البحث عن أسلحة الدمار الشامل، وقد حصل على الكثير من هذه المواد القاتلة والمدمرة، وتعلمون أيضا أنه استخدمها ضد شعبنا العراقي في حلبجة ضد الأكراد، وأيضا في منطقة الأهوار وفي جنوب العراق، وكذلك أيام الحرب الإيرانية العراقية عندما اندحر الجيش العراقي وبدأ يتراجع فاستخدم أيضا السلاح الكيميائي ضد الإيران، لكن الرياح أعادته باتجاه معاكس نحو الأراضي العراقية مما أدى إلى قتل وإصابة الآلاف من العراقيين. بالإضافة إلى هذا تعلمون أن النظام سعى إلى بناء موقع تموز النووي والذي ضربه الإسرائيليون في عام 1981، وتدمرت الكثير من المواد النووية التي هي على شكل سائل، وهذه أخطر ما كان موجود في المركز آنذاك. وكذلك نتيجة السياسات المتهورة للنظام، السياسات الإجرامية التي أدت إلى غزو دولة الكويت الشقيقة، وبالتالي ما ترتب على تلك الحرب الإجرامية من تدمير خبراء الأمم المتحدة لأسلحة وإلى مواد سامة وخطرة في الأراضي العراقية.
طيب دكتور عفوا، يعني كان برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعد عقب الحرب قبل عام، أكثر من عام يعني تقريبا، بإجراء مسح لمعرفة نسبة الإشعاع في الهواء والتراب والماء في العراق نتيجة استعمال قذائف اليورانيوم المستنفذ، لكن الوعد يبدو أنه بقي دون تنفيذ إلى يومنا هذا. والسؤال الذي يطرح نفسه هو أنه إذا كان النظام البعث المنهار يمنع إجراء الدراسات لمعرفة آثار تلك القذائف، فماذا يمنع الآن الهيئات الدولية المختصة بعد زوال حكم البعث بتنفيذ وعدها ووضع برنامج فعلي لمساعدة العراقيين على الخروج من هذا المأزق؟
نعم، الحقيقة أنا طرحت هذا الموضوع عدة مرات في وسائل الإعلام العربية والأجنبية. يعني هنا الحقيقة لا تتحمل المسؤولية فقط هيئة الأمم المتحدة، الوكالات المتخصصة ومنها يعني الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك برنامج الأمم المتحدة للبيئة وغيرها، يعني تتحمل جزء من هذا. يعني على سبيل المثال برنامج الأمم المتحدة للبيئة حاول أن يتلافى التقصير الحاصل سابقا، وأيضا التقصير هو تحت ضغط الولايات المتحدة الأمريكية، وبادر في يوم 26/4/2003 يعني بعد الحرب بأيام، طلب من الولايات المتحدة باعتبارها سلطة الاحتلال أن تسمح لخبرائه بدخول العراق لإجراء دراسة شاملة ميدانية للتأكد من الأضرار الحاصلة في البيئة. وكان في نية خبراء البرنامج أن لا يبحثوا فقط عن التلوث الإشعاعي الحاصل نتيجة استخدام الولايات المتحدة وبريطانيا لأسلحة المطلية للأسلحة للقذائف المطلية باليورانيوم المنظف، ولكن أيضا يعني فحص شامل لكل عوامل التلوث الحاصلة في البيئة. وكان في نيتهم أيضا يربطون عوامل التلوث ابتداء من الحرب العراقية الإيرانية من عام 1980 وبعدين حتى إلى حرب 1991 وأيضا الحرب الأخيرة. وكان هنالك فرصة كبيرة أن تضع حد للجدل الدائر حول مدى وأخطار هذا السلاح الفتاك، لكن الولايات المتحدة للأسف لم تسمح لخبراء الأمم المتحدة بدخول العراق لحد اليوم، مع أنه كرروا الطلب هذا. ليس هذا فقط، وإنما إذا تتذكرون أنه نتيجة سقوط النظام والانفلات الأمني الذي حصل وما جرى من نهب وسلب العديد من مؤسسات الدولة ومن جملتها مركز هيئة الطاقة الذرية العراقية في التويتة، حصل تلوث إشعاعي خطير وكبير، وأكدت منظمات دولية متخصصة وعلماء أيضا مستقلين دخلوا للعراق، وأيضا رفضت أن تسمح لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تدخل العراق، على الأقل أن تقيم مدى المخاطر التي حصلت، ولم تسمح لهم إلا بعد مرور ستة أسابيع، وحددت دخول الخبراء فقط إلى موقع واحد للتأكد من البراميل التي كان يعني للتأكد من العدد كم باقي منها وكم اختفى التي تحتوي على اليورانيوم.
ولكن دكتور يعني ما هو السبب في هذا في الامتناع عن السماح لهؤلاء المختصين أن يقوموا بواجباتهم أو بعملهم؟ ما هو
العزيز الموضوع مرتبط بجريمة حرب اقترفت من قبل قوات الولايات المتحدة الأمريكية والبريطانية والفرنسية أيضا عام 1991، وهذه الجريمة تترتب عليها تبعيات كثيرة. أولا كان ينبغي أن تعترف هذه القوات بأنها يعني اقترفت هذه الجريمة. ثانيا تترتب عليها يعني دفع تعويضات ضخمة أنا قدرتها بمساعدة اقتصاديين وخبراء في هذا الموضوع تكلف حوالي 600 مليار دولار لتنظيف المناطق التي ضربت في العراق وأفغانستان وفي كوسوفو ويوغوسلافيا السابقة، معالجة المصابين، تعويض القتلى والمصابين وغيرها من الأمور. وبالتالي هو هذا السبب الأول والأخير الحقيقة. وإلا لماذا بلد مثل أمريكا يطالب بالحرية والديمقراطية وتدعي أنها تنشد السلام تدخل محررة للعراق لكنها تحول الشعب إلى شعب عليل مريض سوف تستمر إلى مئات آلاف السنين هذه الجريمة؟
معنى ذلك أنه في رأيك أن السبب هو وراء هذا العملية هو سبب سياسي، موقف سياسي فقط؟
نعم، هذا هو السبب الأول والأخير، سبب سياسي، وليس هذا هو رأيي الحقيقة، هو رأي الكثير من العلماء والمتخصصين في هذا المجال.
طيب
لماذا على سبيل المثال العام الماضي كان مؤتمر وزراء البيئة الذي انعقد في باريس للدول الأوروبية، وقدم مدير البرنامج للبيئة التابع للأمم المتحدة الدكتور كلاوس توبفر كلاوس تقرير من 88 صفحة إلى الوزراء، وكلهم يعني أبدوا استعدادهم في المساعدة، وأول بلد يعني تضامن مع الموضوع هو الحكومة البريطانية، وأبدت استعدادها أن تقوم بعملية تنظيف على الأقل ما حصل خلال الحرب الأخيرة حرب عام 2003. طيب. ولكن الولايات المتحدة ضغطت من جديد ورفضت وقالت بالحرف الواحد أنها ليست مستعدة أن تقوم بأي تنظيف في أي منطقة تستخدم فيها.
دكتور والحالة هذه ما هو موقف المؤسسات العراقية مثلا وزارة والمؤسسات العراقية الآن جديدة طلعت وزارة البيئة العراقية مثلا أو المسؤولين الآخرين في الحكومة العراقية الذين يتولون المسؤوليات الآن في هذه الوزارة أو في مؤسسات أخرى لها علاقة بالبيئة وإلى غير المياه وغير ذلك، ما هو موقفهم؟
الحقيقة يعني أنا شخصيا وغيري من المختصين في هذا الموضوع والمعنيين بهذا الشأن ناشدنا وزارة البيئة وركزنا على هذا الموضوع وقلنا أن الموضوع هو يعني من الصعب أن تتكفل به فقط وزارة البيئة، وإنما يجب أن تساعد وزارة الصحة ومؤسسات وبحثية أيضا. وهنا على سبيل المثال يعني وزارة العلوم والتكنولوجيا وكذلك بالاعتماد على معونة ودعم ومساعدة مؤسسات بحثية دولية يعني سواء كانت مستقلة أو تابعة للأمم المتحدة وتطلب من عندها يعني على الأقل ناشدنا وزارة البيئة وزارة الصحة أن تقوم بدعوة مثلا برنامج البيئة وكذلك منظمة الصحة العالمية وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدخول العراق وللقيام بفحوصات هي تجريها. يعني أنا أشير هنا أغتنم الفرصة وقد نشرت عن هذا وغيره أيضا نشر أن مركز أبحاث اليورانيوم هو مركز دولي يعني مستقل دخل العراق خلسة وخبراء قاموا بأبحاث وأتأكدوا انتشار التلوث الإشعاعي في عموم العراق يعني من بغداد وحواليها إلى البصرة وفي حوالي 10 مدن 12 مدينة كبيرة كلها متلوثة ودرجات التلوث وصلت حتى إلى 30 ألف مرة عن الحد المسموح به. أعيد الرقم يعني 30,000 مرة عن الحد المسموح به تلوث إشعاعي موجود في العراق. وليس هذا فقط، وإنما سنين من العلماء الذين كانوا يجرون التحاليل وهم يعني في العراق وما بقوا أكثر من أسبوعين، الآن سنين من عندهم مصابين بأعراض التلوث الإشعاعي، وواحد منهم العالم الكندي تيد ويمان. يعني هذه موجودة حقائق وأكيدة، وإحنا نعول الآن على يوم 30 حزيران لما تقوم يعني ترجع السيادة إلى العراق كاملة، ويعني نعتمد على سلطة وطنية حريصة على حاضر ومستقبل شعبنا العراقي. السلطات الأمريكية سلطة الاحتلال رفضت حتى نتحذر الناس، على الأقل تحذير الناس، في حين هي كانت تضع إشارات وأنا فضحتها في كثير من المقالات وبصور تحذر جنودها أن لا يقتربوا من الركام المضروب باليورانيوم المنظم، لكنها كانت تحرم تمنع يعني نشر على الأقل التحذير المواطنين المساكين الأبرياء المدنيين.
طيب دكتور عفوا المقاطعة، يعني الآن في بكلمة أخيرة وبقعدنا حوالي دقيقة بس.
نعم.
بس أريد نعرف أنه في هناك تقارير كثيرة تقول أنه قذائف اليورانيوم المستنفذ استخدمت كميات كبيرة من في حرب 91 و2003 تبقى مصدر خطر لملايين السنين.
نعم.
هل هذه مبالغة أم حقيقة؟
أربع مليارات ونص،
أربع مليارات ونص سنة تبقى هذه الأخطار موجودة،
تبقى تشع،
معناته الشعب العراقي مهدد طوال هذه الفترة.
نعم بهذا. وليس فقط الشعب العراقي، والكويت والسعودية وقطر والبحرين، وهذا ما أكد الكثير من العلماء الذين أجروا يعني اختبارات علمية مؤكدة ومثبوتة ومنشورة، وعندي مصادر بالآلاف اللي تؤكد هذا الموضوع، وأنا ما زلت أواصل الحقيقة التعريف بهذا الموضوع، ونأمل أنه اللي يعني يفرحني أنه بدأت الصحافة العراقية أن تكتب حول هذا الموضوع، وهذا يستلزم تقديري. وإحنا في ختام هذا اللقاء أن أتوجه على الأقل إذا كان الوزراء ما يقومون بواجبهم، منظمات المجتمع المدني الآن اللي بدأت تنبثق بالعراق وتنشط، أنا أدعوها من خلال برنامجكم هذا أن تتحرك على الأقل، أن تكون حريصة على حاضر ومستقبل شعبنا وعلى أطفالنا المهددين بهذا الشأن، وأنا أعتقد أنها تستطيع أن تلعب دور بهذا الشأن.
في الختام لا يسعني إلا أن أشكر الدكتور كاظم المقدادي الباحث في مجال الأضرار الصحية والبيئية لليورانيوم المنظب، ضيف البرنامج لهذا الأسبوع، وأن أشكركم مستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، وأشكر مخرج البرنامج نبيل خوري. أستودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامج قضية في حوار يوم الخميس المقبل. في أمان الله.